بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، عقده الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان أمر آخر مما يكون قادحا في الإخلاص وتوحيد العبد، وهو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. والمراد بالعمل أي العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويرجى به ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن عمله العامل لا يريد به إلا الدنيا كان ذلك قادحا في الإخلاص. وقد مر معنا في الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، والرياء كذلك قادح في الإخلاص، فكل من الرياء وإرادة الدنيا بالعمل كل منهما قادح في الإخلاص، إلا أن المرائي أراد بمراءاته المدح والسمعة والثناء، ثناء الناس عليه. وأما من أراد بعمله الدنيا فإنه يريد بذلك شيئا محسوسا، مالا يأخذه، دراهم ودنانير وتجارات وأرباح، وكل منهما قصده مناف للإخلاص وقادح في الإخلاص، إلا أن المرائي أراد بذلك مدحا وثناء فلم يحصل طائلا. وأما من أراد بعمله الدنيا فقد يحصل شيئا من أمور الدنيا التي يطمع فيها أو أصبحت هي همه ومبلغ علمه، قد يحصل شيئا من ذلك، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، وليس له في الآخرة ثوابا على تلك الأعمال، لأن إرادة الدنيا بالعمل محبط للعمل، محبط للعمل ومبطل له، كما في الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى مصدرا بها هذه الترجمة. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بعمله عرفنا أن المراد بالعمل أي الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات التي لا تفعل إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا أي لم يرد بهذا العمل إلا الدنيا، أي لم يرد الآخرة بالعمل. ومن شروط قبول العمل والثواب عليه ونيل أجر الآخرة أن يكون العمل أريد به الآخرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي أن الله سبحانه وتعالى إنما يشكر للعامل عمله فيثيبه عليه إذا أراد به الآخرة، أما إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد على هذا العمل في الآخرة ثوابا وأجرا، لأنه لم يرد به الآخرة، ومن لا يريدون بأعمالهم الآخرة يتفاوتون، كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي إنما يريد بعمله الدنيا، أي يريد بعمله الذي هو عمل الآخرة يقدمه لكن لا يريد به الآخرة وإنما يريد به الدنيا، أي يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب الدنيا ولم يقم في قلبه طمع مثلا في ثواب الآخرة، وإنما يريد ثواب الدنيا، يعمل عمل الآخرة لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا. هذا معنى قوله يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي ويريد زينة الحياة الدنيا من مال وتجارة ومكاسب وأرباح وما إلى ذلك. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. نوفي إليهم أعمالهم أي ثواب الأعمال، تلك الأعمال التي قدمها يريد عليها ثواب الدنيا يوفيه الله تبارك وتعالى أعماله، أي ثواب أعماله، مثل أن يقدم مثلا صدقات أو يبني دورا للأيتام أو مثلا يحفر آبارا أو غير ذلك، وهو لا يريد بهذا العمل الآخرة، لا يريد بهذا العمل الآخرة. فالله جل وعلا يقول: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي ينال ثواب الدنيا الذي هو مقصده والذي هو مقصده ومراده، لكن لا ينال في الآخرة شيئا لأنه لم يرد الآخرة بعمله، لم يرد الآخرة بعمله. على أن هذه الآية وهي قول نوفي إليهم أعمالهم فيها، قيدتها الآية الكريمة التي في سورة الإسراء وهي قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فقوله جل وعلا: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا تقييد لقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا تقييد لقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها. فقيد قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر حبوط الذي صنعوه، وهذا يعني أنه لا ثواب عليه في الآخرة، فالحابط لا ثواب عليه. وذكر أيضا بطلان عملهم، والبطلان يعني فساد العمل، ومن لازم فساد العمل أن لا يكون له ثوابا. فهذه الآية جاءت في الوعيد لمن أراد بعمله الدنيا، لمن أراد بعمله الدنيا. ومن يريد بعمله الدنيا قد يكون كافرا، قد يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى ولا طمع له أصلا في الآخرة، وأعماله كلها في الدنيا ولا هم له في الآخرة، بل ولا تفكير له في الآخرة، بل ربما لا يؤمن أيضا بالآخرة، فعمله كله يريد به الدنيا، حتى مثلا ما يقدمه من أعمال ونفقات ووجوه الإحسان ونحو ذلك يقدمه وهو لا يريد به الآخرة، قد يريد به مثلا جاها، قد يريد به سمعة، مثل ما جاء في الحديث أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، والده حاتم الطائي الذي يضرب به المثل كثيرا في الكرم، ودائما إذا ذكر الناس في القديم والحديث الكرم أو كرم شخص من الأشخاص قالوا مثل حاتم الطائي أو أكرم من حاتم الطائي، لأنه اشتهر بكرم عجيب، ومن يقرأ في أخباره يجد أمورا عجيبة، لكن تلك الأمور التي قدمها ما كان يريد بها الآخرة، فلا يجد عليها شيئا في الآخرة. فسأل عدي بن حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلم عن والده هل ينفعه ذلك، قال كان يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذاك رجل أراد شيئا فحصله. قالوا يعني الذكر، قالوا يعني الذكر، وحديث حسن. ونظيره ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وهو عبد الله، قالت إنه كان يكرم الضيف، إنه كان يقري الضيف ويساعد المحتاج ونحو من هذا، هل ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما أو ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يرد الآخرة، لم يرد بهذه الأعمال الآخرة، لم يرد الغفران، لم يرد العتق من النيران، لم يرد الفوز بالجنة ورضا الرحمن، وإنما كان يقدم هذه الأعمال لأشياء ومرادات دنيوية قد يكون حصلها أو لم يحصلها، لكن ليس له في الآخرة إلا النار. قالت هل ينفع؟ قال لا. فإذا من يريد الدنيا بعمله قد يكون كافرا، قد يكون كافرا ليس له أصلا مراد إلا الدنيا ولا هم له في الآخرة أصلا، وقد يكون هذا الذي يريد بعمله الدنيا قد يكون مسلما لكنه يصاب بنقص شديد في إيمانه وفي دينه في قليل من أعماله وفي كثير منها فيريد بها الدنيا. ولهذا المفسرون في هذه الآية منهم من حمل الآية على الكافر، منهم من حمل الآية على الكافر، منهم من قال نزلت في اليهود والنصارى، ومنهم من حمل الآية على أهل الإسلام ممن جاءوا بالأعمال الصالحة على غير تقوى من الله أو على نقص في التقوى من الله، بأن يكون عنده مثلا شيء من الرياء أو شيء من إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك في حد لا يكون موصلا صاحبه إلى الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وهؤلاء ولا شك الآية تتناولهم بعمومها، لكن ليس العقوبة التي لهم كالعقوبة التي للكافر، وليس الحبوط الذي لأعمالهم كالحبوط الذي للكافر، فالكافر أعماله كلها حابطة لأن الكفر يهدم كل العمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ويأتي في كثير من آيات القرآن الكريم تقييد قبول الأعمال بوجود الإيمان كالآية التي تقدمت من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفق، قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وكذلك قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والآيات في هذا كثيرة. فمثل هذا عمله أو كفره محبط لكل عمله، محبط لكل عمل. أما المرائي أو من يريد بعمله الدنيا وعنده أصل الإسلام فإن ما وجد عنده من يسير رياء أو إرادة للدنيا بالعمل لا يكون مبطلا لأعماله كلها. ولهذا قال العلماء الإيمان إيمانان: إيمان يمنع الدخول، يمنع الدخول أي دخول النار، يمنع صاحبه من دخول النار وهو الإيمان التام الكامل المطلق، وإيمان يمنع من الخلود في النار وإن لم يمنع من دخولها. فمثل هؤلاء إذا وجد عندهم مراءة وإرادة للدنيا بالعمل لهم عقوبة النار، لكن ما عندهم من إيمان يمنع من خلودهم في النار، يمنع من خلودهم في النار. ولهذا لا إشكال في كون الآية تتناول هؤلاء وهؤلاء، لكن كل له منها بحسب حاله. فالحبوط للكافر حبوط كامل وبطلان كامل لعمله، وليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. وأما من كان عنده أصل الإيمان فإن أصل الإيمان إذا وجد عنده منع من الخلود في النار ما لم يقم فيه كفر أكبر ناقل من الملة، ما لم يقم فيه كفر أكبر ناقل من الملة. فإن قام فيه هذا الكفر الأكبر أبطل أعماله كلها وأحبطها، ولم يكن له في الآخرة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. وللإمام المجدد شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الكلام على معنى هذه الآية وتلخيص أقوال السلف كلام عظيم، عظيم للغاية، جدير بكل طالب علم أن يقف عليه وأن يتأمله لمتانته وأهميته وعظيم فائدته، ولأنه عصارة عظيمة وخلاصة مفيدة جدا لأقوال السلف في معنى هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله تعالى: قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها، أي في هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه، مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله، العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض، يعني يترك ظلم الناس أو يترك الكلام في أعراضهم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، يفعله أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه على هذا العمل بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليه ونحو ذلك، ولا همة لهم في طلب الجنة ولا الهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، لأنه لم يرد بهذا العمل الذي عمله، لم يرد به الآخرة، وإنما أراد عليه شيئا في الدنيا. قال: وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية، يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في التفسير عن ابن عباس في معنى هذه الآية، قال: من عمل صالحا التماس الدنيا، التماس الدنيا صوما وصلاة وتهجدا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا، يقول الله: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل وهو في الآخرة من الخاسرين، أي لا ينال ثوابا على هذا العمل في الآخرة لأنه أصلا لم يرد عليه شيئا في الآخرة. قال رحمه الله: والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، ويظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم. فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا، فإن الجاه والشهرة والسمعة من أعظم أنواع الدنيا. قوله رحمه الله وهو الذي ذكر مجاهد، جاء في التفسير عن مجاهد رحمه الله وهو من علماء التابعين، قال هم أهل الرياء، قال في تفسير هذه الآية هم أهل الرياء. ولهذا قال الشيخ وهو الذي ذكره مجاهد أن الآية نزلت فيه. ثم قال رحمه الله النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة، أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع، فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. وكما يتعلم العلم، وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب الذي في الآخرة. قال رحمه الله النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرج عن الإسلام بالكلية. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنعهم قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه. وقوله ذكر عن أنس جاء في التفسير عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنزلت في اليهود والنصارى، أنزلت في اليهود والنصارى. ويقول الشيخ مثل أيضا كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر، يعني مثلا شخص يحج ولم يبتغي بحجه إلا وجه الله، لكنه إذا دعا استغاث بغير الله، استغاث بغير الله والتجأ إلى غير الله، والاستغاثة والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر ناقل من الملة مبطل للأعمال. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى قال بعضهم لو أعلم، انظر خوف السلف رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، أي على هذه السجدة التي علمت أن الله تقبلها مني، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا الله في العمل. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن عنده إحسان في العمل، وفي الوقت نفسه خوف من أن يرد عليه العمل وأن لا يقبل منه. قال عبد الله بن أبي مليكة ومن علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فأهل الإيمان يحسنون العمل وفي الوقت نفسه يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. ولهذا مجاهدة للنفس في الإحسان والإتقان للعمل والإخلاص لله، وفي الوقت نفسه إلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم صالح أعمالهم. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرئاسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، هذه أربعة أنواع ذكرها رحمه الله تعالى، كلها داخلة في معنى الآية تدل عليها هذه الآية الكريمة، وهي منقولة كما أشار رحمه الله تعالى عن السلف في معنى هذه الآية. ثم ختم هذا الكلام بقوله: لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء الله، ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه. والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع، وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. هذا كلام عظيم جدا ونافع، وهو موجود في مجموع مؤلفات الشيخ وأيضا في الدرر السنية وفي غيرهما من المصادر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في الصحيح، صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس تأس عبد الخميلة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هذه الأشياء أكبر همه ومبلغ علمه وتمام حرصه عبدا لها، عبدا لها، لأن هي همه، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، رضاه وسخطه فيها، حبه وبغضه فيها، ولاؤه وبراؤه فيها، فهو عبد لها، عبد للدرهم وعبد للدينار وعبد للخميصة وعبد للخميلة. وبدأ عليه الصلاة والسلام تحذيره من هذه العبودية بقوله تعس، تعس، وهذا دعاء عليه بالهلاك، دعاء عليه بالهلاك والخيبة والخسران. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. بدأ بالأعيان أو بالعين، ثم ثنى بالعرض، العين الدراهم والدنانير، والعرض الخميصة والخميلة ونحو ذلك من الأشياء. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة نوع من الثياب، الخميصة ثوب من الخز أو الصوف، ولا يقال له خميصة إلا إذا كان معلما، والخميلة هو الثوب الذي فيه خمل أي ذؤابات في أطرافه تجمله وتحسنه. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، وهذا تفسير للعبودية، هذا تفسير للعبودية، عبودية هذا الشخص لهذه الأشياء. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أي أن همه هذه الأشياء، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهمه هذه الأشياء، تفكيره فيها هي مبلغ علمه وهي مقصده ومراده. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فجعله عليه الصلاة والسلام عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده، جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده. قال تعس وانتكس، تعس وانتكس. قال أهل العلم تعس المراد به الخسران، والمعنى أنه انكب على وجهه، تعس أي انكب على وجهه خاسرا. وانتكس هذه حال أشد، وأن يكون رأسه في الأرض وأعلاه فوق، تدرج في الدعاء عليه، أولا بالتعاسة والانكباب والسقوط على وجهه، ثم أمر أشد من ذلك وهو أن يكون رأسه في الأرض ورجلاه إلى أعلى. انتكس أي انتكس على رأسه، فصار رأسه أسفل ورجلاه فوق. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة لم يتمكن من أخراجها، ولم يجد أيضا من يخرجها له، لم يتمكن من إخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها له. وهذا مثال لحال من أصابه الشر إصابة لم يتمكن من الخلاص منها، تلوث فيه وتوغل فيه وأصيب به إصابة لم يتمكن من الخلاص منها. قال وإذا شيك فلا انتقش، وإذا شيك فلا انتقش، أي لا نال المطلوب ولا سلم من المكروه، لا نال المطلوب ولا سلم من المكروه. فهذه حال من كان عبدا لهذه الأشياء، من كان عبدا لهذه الأشياء. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. لما حال، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة الذي لا هم له إلا تلك الأشياء فيها يرضى وعليها يسخط. لما ذكر حاله ذكر حال أهل العبودية الخالصة لله والصدق مع الله وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقوله طوبى لعبد. طوبى لعبد قيل طوبى المراد به الثواب العظيم والأجر الجزيل. طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قيل طوبى الثواب العظيم والأجر الجزيل، وقيل طوبى شجرة في الجنة. جاء في المسند للإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة، مسير الراكب تحتها 100 عام، ومن أكمامها ثياب أهل الجنة، ومن أكمامها ثياب أهل الجنة. وتأمل هذه اللطيفة، من أكمامها ثياب أهل الجنة، وأولئك شغلتهم ثياب الدنيا خميصة وخميلة وأصبحت هي شغلهم الشاغل وهمهم عن هذا الموعود الكريم والثواب العظيم. قال طوبى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان الفرس، عنان الفرس أي خطام الفرس وزمامه، منطلقا في الجهاد في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله، مخلصا في عمله لله، لا يبتغي به إلا وجه الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي مخلصا إنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أشعث رأسه مغبرة قدمه، أشعث رأسه أي رأسه شعث ليس مرجل لأنه منشغل في الوغى وفي ملاقات العدى والانتصار لدين الله تبارك وتعالى، مغبرة قدماه لأنه ليس عنده وقت للعناية بترجيل شعره وتنظيف بدنه، وإنما هو في سبيل الله، في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهمه المكان الذي يوضع فيه في الجهاد، أينما وضعه القائد قائد جيش المسلمين في مكان قبله، همه نصرة دين الله، مطيعا للقائد، إن وضعه في مقدمة الجيش قبل، وإن وضعه في الحراسة في مؤخرة الجيش قبل، المهم أنه ماضي في هذا العمل المبارك والطاعة العظيمة مجاهدا في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يبالي أينما في أي مكان وضع من الجيش، في المؤخرة أو في المقدمة أو في أي مكان، هو مخلص في عمله، مطيع لقائد الجيش، مؤتمر في المكان الذي يوضع فيه، طالبا بعمله ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي أنه إن استأذن على أمير من الأمراء أو وجيه من الوجهاء أو شخص من الأشخاص الكبار لم يؤذن له، لأنه ليس له شأن عند الناس وليس له مكانة عند الناس، آثر الخمول والتواضع، فليس له شأن ولا مكانة عند الناس. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع أي نحتاج الأمر أن يشفع لأحد في أمر ما لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة يقبلون من الشخص الذي له مكانة عندهم ولهم به معرفة وله بهم خلطة فيقبلون شفاعته، أما مثل هذا شفاعته ترد. قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وليس هذا لهوانه وليس لهذا لهوانه، بل إنه كريم عند الله، مثل ما جاء في حديث آخر قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الدنيا بعمل الآخرة، بعمل الآخرة من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو بر أو إحسان أو غير ذلك يعمله، وهو لا يريد به الآخرة وإنما يريد به الدنيا. وهذا كما تقدم من الشرك، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم.
الثانية: تفسير آية هود.
الثانية: تفسير آية هود، وهي قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى تمامها، والآية بعدها، ومر معنا تفسيرها، وأيضا مر معنا تلك الخلاصة العظيمة الوافية للإمام المجدد رحمه الله تعالى مما استخلصه من كلام السلف رحمهم الله تعالى في معنى الآية. نعم.
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
قال رحمه الله: الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، لأن قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فإذا كان هذا الشخص الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها لهذه الأشياء، بمعنى أنها استرقت قلبه واستلبت فكره وشغلت فكره فأصبح همه لها، فهو عبد لها. وإذا كان عنده مع ذلك أصل الإيمان ولم يبلغ بعبوديته لها ورقه لها مبلغ الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة، فهو مسلم لكنه ناقص الإيمان، ضعيف الدين، عبوديته لهذه الأشياء قادحة في إيمانه وقادحة في عبوديته لله سبحانه وتعالى.
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
الرابعة: تفسير ذلك، أي عبد الدرهم عبد الدينار إلى آخره، تفسير ذلك بقوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ومعنى ذلك أنه جعل عبدا، جعل في هذا الحديث عبدا لما يرضيه وجوده ويسخطه فقده، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. نعم.
الخامسة: قوله تعس وانتكس.
الخامسة: قوله تعس وانتكس، وهذا أيضا دعاء عليه، هذا دعاء عليه بتعس وانتكس، وكل منهما دعاء عليه بالخسران والخيبة، تعس وانتكس. وقيل في معنى تعس أي انكب على وجهه، وانتكس انتقالا لما هو أشد من ذلك، وهو أن يكون رأسه أسفل ورجلاه أعلى. نعم.
السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش.
السادسة: قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة في قدمه أو في موضع من بدنه فلن تقش، أي لما يتمكن من إخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها منه، فلا نال المطلوب ولا سلم من المكروه.
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
السابعة: الثناء على المجاهد، أي في سبيل الله تبارك وتعالى، الموصوف بتلك الصفات في قوله لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. وبهذا ينتهي ما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل تحت هذه الترجمة. ونقرأ خلاصة أو كلام الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب القول السديد عن هذه الترجمة والترجمة التي قبلها.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد، والعبادة هو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله.
واعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن يقصد.
اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. وتقاوم العمل لله وخالطه من شائبة الرياء.
وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء.
والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء.
يقول الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. والرياء آفة عظيمة
ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة، والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده.
نسأل الله لنا ذلك أجمعين.
آمين. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل أعلى أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يرتب الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم.
هذه خلاصة لما يتعلق بهذه الترجمة، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والترجمة التي قبلها باب ما جاء في الرياء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يعيذنا أجمعين من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، إذا استغفر العبد ربه طلبا للرزق الحلال عملا بقوله عز وجل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات مع إرادته للثواب الأخروي، فهل هذا من ابتغاء العمل الأخروي بأجر الدنيا؟
إذا كان استغفاره لا يريد به إلا شيئا في الدنيا من رزق أو ولد أو نحو ذلك، ولا يريد به شيئا في الآخرة، لا ينال عليه شيئا في الآخرة أو ثوابا في الآخرة لأنه لم يرد به الآخرة. لكن من استغفر الله سبحانه وتعالى وهو يرجو من الله خير الدنيا والآخرة فلا حرج، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
يقول بارك الله فيكم، أيهما أخطر على العبد، الرياء أو الإرادة بعمله الدنيا؟
كل منهما خطير، لكن العلماء قالوا إن من أراد بعمله الدنيا أعقل ممن أراد به الرياء، لأنه يحصل شيئا محسوسا، دراهم ودنانير وأشياء، أما المرائي لا يحصل إلا كلاما يقوله الناس ويطير به الهوى. فقالوا أعقل الذي يريد بها بعملها الدنيا أعقل منه، وإن كان كل منهما خاسر، المرائي خاسر ومن يريد بعمله الدنيا أيضا خاسر. نعم.
يقول هل إذا أسلم الكافر وكانت له أعمال طيبة أثناء كفره سابقة فهل يكتب له أجرها بعد إسلامه؟
نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا أسلم ودخل في هذا الدين يكتب له أجر أعماله الصالح.
نعم. تكملة لسؤاله، إذا أسلم الكافر وكانت له أعمال طيبة أثناء كفره فهل يكتب له أجرها بعد إسلامه؟ قلتم يكتب الحديث. قال وكذلك المسلم إذا عمل عملا لغير الله ثم تاب وأناب لله هل يحسب له أجر تلك الأعمال التي كانت لغير الله ولكن بعد التوبة؟
إن كان الفقرة الثانية مبنية على الأولى فهذا فيها يعني عدم فهم، لأن المراد بأعمال الكافر ليس الأعمال التي تقرب بها إلى صنم أو إلى قصد بها غير الله تبارك وتعالى، هذه باطلة ولا تدخل في عملها الصالح وإن أسلم، لكن المراد بذلك الأعمال الصالحة التي قام بها في حياة الدنيا ولكن لم يكن متقربا بها لغير الله تبارك وتعالى من المعبودات التي كان يعبدها في الجاهلية. ومر معنا أن من الكفار من يقوم بأعمال مثل ما مر معنا في كلام الشيخ مثل بعض اليهود والنصارى، قد يقوم بأعمال يقصد بها وجه الله، قد يقوم بأعمال يقصد بها وجه الله، لكن فيه كفر مبطل لأعماله كلها، ولهذا نظر لهم بالذي يأتي بأعمال صالحة وفيه شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، فهذا مبطل لعمله كله. فالشاهد أن من كان على مثلا على شرك أكبر وتاب منه إن كانت له أعمال صالحة ولم تكن تلك الأعمال الصالحة قدمها قربة لغير الله تبارك وتعالى فإنه إن تاب فإن الإسلام يجب ما قبله ويكون على ما أسلف من الخير، يكون أسلم على ما أسلف من الخير. نعم.
ما حكم من أراد بعمله شيئا من أمور الدنيا مما ذكر في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه؟
إن كان لا يريد إلا الدنيا ولم يقم في قلبه إرادة الآخرة، ومر معنا في كلام بن سعدي رحمه الله تعالى الجميل أن مثل هذا لا يحصل من المسلم، مثل هذا لا يحصل من المسلم، له هم في الآخرة وله إرادة بعمله الآخرة لكنه أيضا يريد مثلا سعة في الرزق وطول في العمر على طاعة الله وحفظ للصحة وصلاح في الذرية، فمثل هذا لا حرج فيه.
نعم. هذا يقول من حافظ على الأذكار يريد من الله الحفظ في الدنيا وكذلك يريد الآخرة.
الأذكار الشرعية جاء مبينا ثوابها في الأحاديث ومن ثوابها الحفظ في الدنيا، وذكر هذا الحفظ في الدنيا ترغيبا في الإنسان على العناية بها والمحافظة عليها، كأنه قيل له حافظ عليها لتحفظ في الدنيا وحافظ عليها لتنال ثواب الآخرة، فالإتيان بها لمثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث حتى يحفظ في الدنيا يسلم من شر الشيطان ويسلم من شر كل دابة ويسلم من شرور الجن والإنس، أن يحفظ في نفسه وأهله وولده وغير ذلك، هذا كله أمور جاءت السنة مرغبة في هذه الأذكار وحاثة عليها ليكون من جملة ما يناله هذا الخير المعجل في الحياة الدنيا.
إذا قلت لشخص إني أثق فيك أو في فلان مثلا هل هذا يعتبر من الشرك؟
الثقة كما ذكر العلماء خلاصة التوكل، الثقة خلاصة التوكل وصفه، وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه على منزلة الثقة في مدارج السالكين، والثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا على الله، والثقة لا تكون إلا بالله، كيف يكون من الإنسان ثقة بنفسه أو بغيره وهو يقول في الدعاء الماثور ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. هات يا شاب رحمة.
يقول أحسن الله إليك: كيف نخلص في طلب العلم خاصة في وقت الاختبارات، إذ نشعر بأن مذاكرتنا وقراءتنا لا تكون إلا من أجل النجاح في الاختبارات ونيل الدرجات العالية في الدنيا؟
مشايخنا رحمهم الله، منهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، ويحثون على العناية بهذه الدراسة النظامية والعناية بالتفوق فيها، وأن يكون مقصد بهذه الدرجات وهذا التفوق نفع نفسه ونفع دينه، ويكون بذلك مبتغيا به وجه الله. فحرصه على ذلك هو جزء من حرصه على نفع هذا الدين، خاصة في مثل هذا الزمان الذي أصبحت الشهادات لها وقعها عند الناس ومكانتها. فأهل العلم يحثون على العناية بها وعلى التفوق وعلى قوة التحصيل وعلى نيل الدرجات العالية، ويكون مراده بهذا التفوق وهذا التحصيل والنيل لهذه الدرجات والشهادات العالية نفع دينه ونفع أمة الإسلام. فبهذه النية الصالحة يدخل ذلك في جملة القربات. وقد نقلت نقلا ثمينا وجميلا في هذا الباب عن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحي لمنظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الآداب، فليطالع هناك. والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيدنا من الشرك، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، عقده الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان أمر آخر مما يكون قادحا في الإخلاص وتوحيد العبد، وهو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. والمراد بالعمل أي العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويرجى به ما عند الله سبحانه وتعالى. فإن عمله العامل لا يريد به إلا الدنيا كان ذلك قادحا في الإخلاص. وقد مر معنا في الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، والرياء كذلك قادح في الإخلاص، فكل من الرياء وإرادة الدنيا بالعمل كل منهما قادح في الإخلاص، إلا أن المرائي أراد بمراءاته المدح والسمعة والثناء، ثناء الناس عليه. وأما من أراد بعمله الدنيا فإنه يريد بذلك شيئا محسوسا، مالا يأخذه، دراهم ودنانير وتجارات وأرباح، وكل منهما قصده مناف للإخلاص وقادح في الإخلاص، إلا أن المرائي أراد بذلك مدحا وثناء فلم يحصل طائلا. وأما من أراد بعمله الدنيا فقد يحصل شيئا من أمور الدنيا التي يطمع فيها أو أصبحت هي همه ومبلغ علمه، قد يحصل شيئا من ذلك، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، وليس له في الآخرة ثوابا على تلك الأعمال، لأن إرادة الدنيا بالعمل محبط للعمل، محبط للعمل ومبطل له، كما في الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى مصدرا بها هذه الترجمة. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بعمله عرفنا أن المراد بالعمل أي الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات التي لا تفعل إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الدنيا أي لم يرد بهذا العمل إلا الدنيا، أي لم يرد الآخرة بالعمل. ومن شروط قبول العمل والثواب عليه ونيل أجر الآخرة أن يكون العمل أريد به الآخرة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أي أن الله سبحانه وتعالى إنما يشكر للعامل عمله فيثيبه عليه إذا أراد به الآخرة، أما إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد على هذا العمل في الآخرة ثوابا وأجرا، لأنه لم يرد به الآخرة. ومن لا يريدون بأعمالهم الآخرة يتفاوتون، كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي إنما يريد بعمله الدنيا، أي يريد بعمله الذي هو عمل الآخرة يقدمه لكن لا يريد به الآخرة وإنما يريد به الدنيا، أي يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب الدنيا ولم يقم في قلبه طمع مثلا في ثواب الآخرة، وإنما يريد ثواب الدنيا، يعمل عمل الآخرة لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا. هذا معنى قوله يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي ويريد زينة الحياة الدنيا من مال وتجارة ومكاسب وأرباح وما إلى ذلك. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. نوفي إليهم أعمالهم أي ثواب الأعمال، تلك الأعمال التي قدمها يريد عليها ثواب الدنيا يوفيه الله تبارك وتعالى أعماله، أي ثواب أعماله، مثل أن يقدم مثلا صدقات أو يبني دورا للأيتام أو مثلا يحفر آبارا أو غير ذلك، وهو لا يريد بهذا العمل الآخرة، لا يريد بهذا العمل الآخرة. فالله جل وعلا يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي ينال ثواب الدنيا الذي هو مقصده والذي هو مقصده ومراده، لكن لا ينال في الآخرة شيئا، لأنه لم يرد الآخرة بعمله، لم يرد الآخرة بعمله. على أن هذه الآية وهي قول نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها، قيدتها الآية الكريمة التي في سورة الإسراء، ويقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فقوله جل وعلا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا تقييد لقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا تقييد لقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها. فقيد قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر حبوط الذي صنعوه، وهذا يعني أنه لا ثواب عليه في الآخرة، فالحابط لا ثواب عليه. وذكر أيضا بطلان عملهم، والبطلان يعني فساد العمل، ومن لازم فساد العمل أن لا يكون له ثوابا. فهذه الآية جاءت في الوعيد لمن أراد بعمله الدنيا، لمن أراد بعمله الدنيا. ومن يريد بعمله الدنيا قد يكون كافرا، قد يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى ولا طمع له أصلا في الآخرة، وأعماله كلها في الدنيا ولا هم له في الآخرة، بل ولا تفكير له في الآخرة، بل ربما لا يؤمن أيضا بالآخرة، فعمله كله يريد به الدنيا، حتى مثلا ما يقدمه من أعمال ونفقات ووجوه الإحسان ونحو ذلك يقدمه وهو لا يريد به الآخرة، قد يريد به مثلا جاها، قد يريد به سمعة، مثل ما جاء في الحديث أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، والده حاتم الطائي الذي يضرب به المثل كثيرا في الكرم، ودائما إذا ذكر الناس في القديم والحديث الكرم أو كرم شخص من الأشخاص قالوا مثل حاتم الطائي أو أكرم من حاتم الطائي، لأنه اشتهر بكرم عجيب، ومن يقرأ في أخباره يجد أمورا عجيبة، لكن تلك الأمور التي قدمها ما كان يريد بها الآخرة، فلا يجد عليها شيئا في الآخرة. فسأل عدي ابن حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلم عن والده هل ينفعه ذلك، قال كان يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذاك رجل أراد شيئا فحصله. قالوا يعني الذكر، قالوا يعني الذكر، وحديث حسن. ونظيره ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وهو عبد الله، قالت إنه كان يكرم الضيف، إنه كان يقري الضيف يساعد المحتاج أو نحو من هذا هل ينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما أو ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يرد الآخرة، لم يرد بهذه الأعمال الآخرة، لم يرد الغفران، لم يرد العتق من النيران، لم يرد الفوز بالجنة ورضا الرحمن، وإنما كان يقدم هذه الأعمال لأشياء ومرادات دنيوية قد يكون حصلها أو لم يحصلها، لكن ليس له في الآخرة إلا النار. قالت هل ينفع؟ قال لا. فإذا من يريد الدنيا بعمله قد يكون كافرا، قد يكون كافرا ليس له أصلا مراد إلا الدنيا ولا هم له في الآخرة أصلا، وقد يكون هذا الذي يريد بعمله الدنيا قد يكون مسلما لكنه يصاب بنقص شديد في إيمانه وفي دينه في قليل من أعماله وفي كثير منها فيريد بها الدنيا. ولهذا المفسرون في هذه الآية منهم من حمل الآية على الكافر، منهم من حمل الآية على الكافر، منهم من قال نزلت في اليهود والنصارى، ومنهم من حمل الآية على أهل الإسلام ممن جاءوا بالأعمال الصالحة على غير تقوى من الله أو على نقص في التقوى من الله، بأن يكون عنده مثلا شيء من الرياء أو شيء من إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك في حد لا يكون موصلا صاحبه إلى الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وهؤلاء ولا شك الآية تتناولهم بعمومها، لكن ليس العقوبة التي لهم كالعقوبة التي للكافر، وليس الحبوط الذي لأعمالهم كالحبوط الذي للكافر، فالكافر أعماله كلها حابطة لأن الكفر يهدم كل العمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ويأتي في كثير من آيات القرآن الكريم تقييد قبول الأعمال بوجود الإيمان كالآية التي تقدمت من كان يريد العاجلة ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفق، قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وكذلك قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والآيات في هذا كثيرة. فمثل هذا عمله أو كفره محبط لكل عمله، محبط لكل عمله. أما المرائي أو من يريد بعمله الدنيا وعنده أصل الإسلام فإن ما وجد عنده من يسير رياء أو إرادة للدنيا بالعمل لا يكون مبطلا لأعماله كلها. ولهذا قال العلماء الإيمان إيمانان، إيمان يمنع الدخول، أي دخول النار، يمنع صاحبه من دخول النار وهو الإيمان التام الكامل المطلق، وإيمان يمنع من الخلود في النار وإن لم يمنع من دخولها. فمثل هؤلاء إذا وجد عندهم مراءة وإرادة للدنيا بالعمل لهم عقوبة النار، لكن ما عندهم من إيمان يمنع من خلودهم في النار، ولهذا لا إشكال في كون الآية تتناول هؤلاء وهؤلاء، لكن كل له منها بحسب حاله. فالحبوط للكافر حبوط كامل وبطلان كامل لعمله، وليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. وأما من كان عنده أصل الإيمان فإن أصل الإيمان إذا وجد عنده منع من الخلود في النار ما لم يقم فيه كفر أكبر ناقل من الملة، ما لم يقم فيه كفر أكبر ناقل من الملة، فإن قام فيه هذا الكفر الأكبر أبطل أعماله كلها وأحبطها، ولم يكن له في الآخرة إلا النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. وللإمام المجدد شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الكلام على معنى هذه الآية وتلخيص أقوال السلف كلام عظيم، عظيم للغاية، جدير بكل طالب علم أن يقف عليه وأن يتأمله لمتانته وأهميته وعظيم فائدته، ولأنه عصارة عظيمة وخلاصة مفيدة جدا لأقوال السلف في معنى هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله تعالى: قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها، أي في هذه الآية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه، مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله، العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله، من صدقة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض، يعني يترك ظلم الناس أو يترك الكلام في أعراضهم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، يفعله أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن الله يجازيه على هذا العمل بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليه ونحو ذلك، ولا همة لهم في طلب الجنة ولا الهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا، يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس لهم في الآخرة نصيب، لأنه لم يرد بهذا العمل الذي عمله، لم يرد به الآخرة، وإنما أراد عليه شيئا في الدنيا. قال: وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية، يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في التفسير عن ابن عباس في معنى هذه الآية، قال: من عمل صالحا التماس الدنيا، التماس الدنيا صوما وصلاة وتهجدا بالليل، لا يعمله إلا لالتماس الدنيا، يقول الله: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمل وهو في الآخرة من الخاسرين، أي لا ينال ثوابا على هذا العمل في الآخرة لأنه أصلا لم يرد عليه شيئا في الآخرة. قال رحمه الله: والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس، ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، ويظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا، فإن الجاه والشهرة والسمعة من أعظم أنواع الدنيا. قوله رحمه الله: وهو الذي ذكر مجاهد، جاء في التفسير عن مجاهد رحمه الله وهو من علماء التابعين، قال: هم أهل الرياء، قال في تفسير هذه الآية: هم أهل الرياء. ولهذا قال الشيخ: وهو الذي ذكره مجاهد أن الآية نزلت فيه. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة، أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب الذي في الآخرة. قال رحمه الله: النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرج عن الإسلام بالكلية. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنعهم قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه. وقوله ذكر عن أنس جاء في التفسير عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنزلت في اليهود والنصارى، أنزلت في اليهود والنصارى. ويقول الشيخ: مثل أيضا كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر، يعني مثلا شخص يحج ولم يبتغي بحجه إلا وجه الله، لكنه إذا دعا استغاث بغير الله، استغاث بغير الله والتجأ إلى غير الله. والاستغاثة والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر ناقل من الملة، مبطل للأعمال. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: قال بعضهم لو أعلم، انظر خوف السلف رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، أي على هذه السجدة التي علمت أن الله تقبلها مني. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا الله في العمل. ويقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن عنده إحسان في العمل، وفي الوقت نفسه خوف من أن يرد عليه العمل وأن لا يقبل منه. قال عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فأهل الإيمان يحسنون العمل وفي الوقت نفسه يخافون أن ترد عليهم أعمالهم. ولهذا مجاهدة للنفس في الإحسان والإتقان للعمل والإخلاص لله، وفي الوقت نفسه إلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم صالح أعمالهم. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرئاسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، هذه أربعة أنواع ذكرها رحمه الله تعالى كلها داخلة في معنى الآية تدل عليها هذه الآية الكريمة، وهي منقولة كما أشار رحمه الله تعالى عن السلف في معنى هذه الآية. ثم ختم هذا الكلام بقوله لكن بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء الله ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو الواقع كثيرا، فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة، ولا ندري ما يفعل الله في خلقه والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله، ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. هذا كلام عظيم جدا ونافع، وهو موجود في مجموع مؤلفات الشيخ وأيضا في الدرر السنية وفي غيرهما من المصادر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هذه الأشياء أكبر همه ومبلغ علمه وتمام حرصه عبدا لها، لأن هي همه، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، رضاه وسخطه فيها، حبه وبغضه فيها، ولاؤه وبراؤه فيها، فهو عبد لها، عبد للدرهم وعبد للدينار وعبد للخميصة وعبد للخميلة. وبدأ عليه الصلاة والسلام تحذيره من هذه العبودية بقوله تعس، وهذا دعاء عليه بالهلاك، والخيبة والخسران. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. بدأ بالأعيان أو بالعين، ثم ثنى بالعرض، العين الدراهم والدنانير، والعرض الخميصة والخميلة ونحو ذلك من الأشياء. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والخميصة والخميلة نوع من الثياب، الخميصة ثوب من الخز أو الصوف، ولا يقال له خميصة إلا إذا كان معلما، والخميلة هو الثوب الذي فيه خمل أي ذؤابات في أطرافه تجمله وتحسنه تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا تفسير للعبودية، هذا تفسير للعبودية، عبودية هذا الشخص لهذه الأشياء، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، أي أن همه هذه الأشياء، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهمه هذه الأشياء، تفكيره فيها هي مبلغ علمه وهي مقصده ومراده، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فجعله عليه الصلاة والسلام عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده، جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده. قال تعس وانتكس، تعس وانتكس. قال أهل العلم تعس المراد به الخسران، والمعنى أنه انكب على وجهه، تعس أي انكب على وجهه خاسرا. وانتكس هذه حال أشد، وأن يكون رأسه في الأرض وأعلاه فوق، تدرج في الدعاء عليه أولا بالتعاسة والانكباب والسقوط على وجهه، ثم أمر أشد من ذلك وهو أن يكون رأسه في الأرض ورجلاه إلى أعلى، انتكس أي انتكس على رأسه فصار رأسه أسفل ورجلاه فوق. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة لم يتمكن من أخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها له، لم يتمكن من إخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها له. وهذا مثال لحال من أصابه الشر إصابة لم يتمكن من الخلاص منها، تلوث فيه وتوغل فيه وأصيب به إصابة لم يتمكن من الخلاص منها. قال وإذا شيك فلا انتقش، وإذا شيك فلا انتقش، أي لا نال المطلوب ولا سلم من المكروه، لا نال المطلوب ولا سلم من المكروه. فهذه حال من كان عبدا لهذه الأشياء، من كان عبدا لهذه الأشياء. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. لما حال، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة الذي لا هم له إلا تلك الأشياء فيها يرضى وعليها يسخط، لما ذكر حاله ذكر حال أهل العبودية الخالصة لله والصدق مع الله وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقوله طوبى لعبد، طوبى لعبد. قيل طوبى المراد به الثواب العظيم والأجر الجزيل، طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قيل طوبى الثواب العظيم والأجر الجزيل، وقيل طوبى شجرة في الجنة. جاء في المسند للإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة، مسير الراكب تحتها 100 عام، ومن أكمامها ثياب أهل الجنة، ومن أكمامها ثياب أهل الجنة. وتأمل هذه اللطيفة، من أكمامها ثياب أهل الجنة، وأولئك شغلتهم ثياب الدنيا خميصة وخميلة وأصبحت هي شغلهم الشاغل وهمهم عن هذا الموعود الكريم والثواب العظيم. قال طوبى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان الفرس، عنان الفرس أي خطام الفرس وزمامه، منطلقا في الجهاد في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله، مخلصا في عمله لله، لا يبتغي به إلا وجه الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي مخلصا إنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أشعث رأسه مغبرة قدمه، أشعث رأسه أي رأسه شعث ليس مرجل لأنه منشغل في الورى وفي ملاقات العدى والانتصار لدين الله تبارك وتعالى، مغبرة قدماه لأنه ليس عنده وقت للعناية بترجيل شعره وتنظيف بدنه، وإنما هو في سبيل الله في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يهمه المكان الذي يوضع فيه في الجهاد، أينما وضعه القائد قائد جيش المسلمين في مكان قبله، همه نصر دين الله، مطيعا للقائد، إن وضعه في مقدمة الجيش قبل، وإن وضعه في الحراسة في مؤخرة الجيش قبل، المهم أنه ماضي في هذا العمل المبارك والطاعة العظيمة مجاهدا في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لا يبالي أينما في أي مكان وضع من الجيش، في المؤخرة أو في المقدمة أو في أي مكان، هو مخلص في عمله، مطيع لقائد الجيش، مؤتمر في المكان الذي يوضع فيه، طالبا بعمله ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي أنه إن استأذن على أمير من الأمراء أو وجيه من الوجهاء أو شخص من الأشخاص الكبار لم يؤذن له، لأنه ليس له شأن عند الناس وليس له مكانة عند الناس، آثر الخمول والتواضع، فليس له شأن ولا مكانة عند الناس. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع أي نحتاج الأمر أن يشفع لأحد في أمر ما، لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة يقبلون من الشخص الذي له مكانة عندهم ولهم به معرفة وله بهم خلطة فيقبلون شفاعته، أما مثل هذا شفاعته ترد. قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وليس هذا لهوانه، وليس لهذا لهوانه، بل إنه كريم عند الله، مثل ما جاء في حديث آخر قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إرادة الدنيا بعمل الآخرة، بعمل الآخرة من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو بر أو إحسان أو غير ذلك يعمله وهو لا يريد به الآخرة وإنما يريد به الدنيا، وهذا كما تقدم من الشرك. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم.
الثانية: تفسير آية هود.
الثانية: تفسير آية هود، وهي قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إلى تمامها، والآية بعدها، ومر معنا تفسيرها، وأيضا مر معنا تلك الخلاصة العظيمة الوافية للإمام المجدد رحمه الله تعالى مما استخلصه من كلام السلف رحمهم الله تعالى في معنى الآية. نعم.
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
قال رحمه الله: الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، لأن قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فإذا كان هذا الشخص الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها لهذه الأشياء، بمعنى أنها استرقت قلبه واستلبت فكره وشغلت فكره فأصبح همه لها، فهو عبد لها. وإذا كان عنده مع ذلك أصل الإيمان ولم يبلغ بعبوديته لها ورقه لها مبلغ الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة، فهو مسلم لكنه ناقص الإيمان ضعيف الدين، عبوديته لهذه الأشياء قادحة في إيمانه وقادحة في عبوديته لله سبحانه وتعالى.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
الرابعة تفسير ذلك أي عبد الدرهم عبد الدينار إلى آخره، تفسير ذلك بقوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، ومعنى ذلك أنه جعل عبدا، جعل في هذا الحديث عبدا لما يرضيه وجوده ويسخطه فقده، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس.
الخامسة قوله تعس وانتكس، وهذا أيضا دعاء عليه، هذا دعاء عليه بتعس وانتكس، وكل منهما دعاء عليه بالخسران والخيبة، تعس وانتكس. وقيل في معنى تعس أي انكب على وجهه، وانتكس انتقالا لما هو أشد من ذلك، وهو أن يكون رأسه أسفل ورجلاه أعلى. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش.
السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة في قدمه أو في موضع من بدنه فلن تقش، أي لما يتمكن من إخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها منه، فلا نال المطلوب ولا سلم من المكروه.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
السابعة الثناء على المجاهد أي في سبيل الله تبارك وتعالى الموصوف بتلك الصفات، في قولها لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. وبهذا ينتهي ما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل تحت هذه الترجمة، ونقرأ خلاصة أو كلام الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد عن هذه الترجمة والترجمة التي قبلها.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد، والعبادة هو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله.
واعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن يقصد.
اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. وتقاوم العمل لله وخالطه من شائبة الرياء.
وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء.
والرياء آفة عظيمة، ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء.
يقول الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. والرياء آفة عظيمة
ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة، والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده.
نسأل الله لنا ذلك أجمعين.
آمين. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم.
هذه خلاصة لما يتعلق بهذه الترجمة، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والترجمة التي قبلها باب ما جاء في الرياء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن يعيذنا أجمعين من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا استغفر العبد ربه طلبا للرزق الحلال عملا بقوله عز وجل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات مع إرادته للثواب الأخروي، فهل هذا من ابتغاء العمل الأخروي بأجر الدنيا؟
إذا كان استغفاره لا يريد به إلا شيئا في الدنيا من رزق أو ولد أو نحو ذلك، ولا يريد به شيئا في الآخرة، لا ينال عليه شيئا في الآخرة أو ثوابا في الآخرة، لأنه لم يرد به الآخرة. لكن من استغفر الله سبحانه وتعالى وهو يرجو من الله خير الدنيا والآخرة فلا حرج، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
يقول بارك الله فيكم: أيهما أخطر على العبد، الرياء أو الإرادة بعمله الدنيا؟
كل منهما خطير، لكن العلماء قالوا إن من أراد بعمله الدنيا أعقل ممن أراد به الرياء، لأنه يحصل شيئا محسوسا، دراهم ودنانير وأشياء، أما المرائي لا يحصل إلا كلاما يقوله الناس ويطير به الهوى. فقالوا أعقل الذي يريد بها بعملها الدنيا أعقل منه، وإن كان كل منهما خاسر، المرائي خاسر ومن يريد بعمله الدنيا أيضا خاسر. نعم.
يقول: هل إذا أسلم الكافر وكانت له أعمال طيبة أثناء كفره سابقة، فهل يكتب له أجرها بعد إسلامه؟
نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا أسلم ودخل في هذا الدين يكتب له أجر أعماله الصالح.
تكملة لسؤاله: إذا أسلم الكافر وكانت له أعمال طيبة أثناء كفره فهل يكتب له أجرها بعد إسلامه؟ قلتم يكتب الحديث. قال: وكذلك المسلم إذا عمل عملا لغير الله ثم تاب وأناب لله، هل يحسب له أجر تلك الأعمال التي كانت لغير الله ولكن بعد التوبة؟
إن كان الفقرة الثانية مبنية على الأولى فهذا فيها يعني عدم فهم، لأن المراد بأعمال الكافر ليس الأعمال التي تقرب بها إلى صنم أو إلى قصد بها غير الله تبارك وتعالى، هذه باطلة ولا تدخل في عملها الصالح وإن أسلم، لكن المراد بذلك الأعمال الصالحة التي قام بها في حياة الدنيا ولكن لم يكن متقربا بها لغير الله تبارك وتعالى من المعبودات التي كان يعبدها في الجاهلية. ومر معنا أن من الكفار من يقوم بأعمال مثل ما مر معنا في كلام الشيخ، مثل بعض اليهود والنصارى قد يقوم بأعمال يقصد بها وجه الله، قد يقوم بأعمال يقصد بها وجه الله، لكن فيه كفر مبطل لأعماله كلها، ولهذا نظر لهم بالذي يأتي بأعمال صالحة وفيه شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، فهذا مبطل لعمله كله. فالشاهد أن من كان على مثلا على شرك أكبر وتاب منه إن كانت له أعمال صالحة ولم تكن تلك الأعمال الصالحة قدمها قربة لغير الله تبارك وتعالى فإنه إن تاب فإن الإسلام يجب ما قبله ويكون على ما أسلف من الخير يكون أسلم على ما أسلف من الخير. نعم.
ما حكم من أراد بعمله شيئا من أمور الدنيا مما ذكر في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه؟
إن كان لا يريد إلا الدنيا ولم يقم في قلبه إرادة الآخرة ومر معنا في كلام بن سعدي رحمه الله تعالى الجميل أن مثل هذا لا يحصل من المسلم مثل هذا لا يحصل المسلم له هم في الآخرة وله إرادة بعمله الآخرة لكنه أيضا يريد مثلا سعة في الرزق وطول في العمر على طاعة الله وحفظ للصحة وصلاح في الذرية فمثل هذا لا حرج فيه.
نعم. هذا يقول من حافظ على الأذكار يريد من الله الحفظ في الدنيا وكذلك يريد الآخرة.
الأذكار الشرعية جاء مبينا ثوابها في الأحاديث ومن ثوابها الحفظ في الدنيا وذكر هذا الحفظ في الدنيا ترغيبا في الإنسان على العناية بها والمحافظة عليها كأنه قيل له حافظ عليها لتحفظ في الدنيا وحافظ عليها لتنال ثواب الآخرة فالإتيان بها لمثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث حتى يحفظ في الدنيا يسلم من شر الشيطان ويسلم من شر كل دابة ويسلم من شرور الجن والإنس أن يحفظ في نفسه وأهله وولده وغير ذلك هذا كله أمور جاءت السنة مرغبة في هذه الأذكار وحاثة عليها ليكون من جملة ما يناله هذا الخير المعجل في الحياة الدنيا.
إذا قلت لشخص إني أثق فيك أو في فلان مثلا هل هذا يعتبر من الشرك؟
الثقة كما ذكر العلماء خلاصة التوكل الثقة خلاصة التوكل وصفه وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه على منزلة الثقة في مدارج السالكين والثقة توكل والتوكل لا يكون إلا على الله والثقة لا تكون إلا بالله وكيف يكون من الإنسان ثقة بنفسه أو بغيره وهو يقول في الدعاء الماثور ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. هات يا شاب رحمه.
يقول أحسن الله إليك كيف نخلص في طلب العلم خاصة في وقت الاختبارات إذ نشعر بأن مذاكرتنا وقراءتنا لا تكون إلا من أجل النجاح في الاختبارات ونيل الدرجات العالية في الدنيا؟
مشايخنا رحمهم الله منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين يحثون على العناية بهذه الدراسة النظامية والعناية بالتفوق فيها وأن يكون مقصد بهذه الدرجات وهذا التفوق نفع نفسه ونفع دينه ويكون بذلك مبتغيا به وجه الله فحرصه على ذلك هو جزء من حرصه على نفع هذا الدين خاصة في مثل هذا الزمان الذي أصبحت الشهادات لها وقعها عند الناس ومكانتها فأهل العلم يحثون على العناية بها وعلى التفوق وعلى قوة التحصيل وعلى نيل الدرجات العالية ويكون مراده بهذا التفوق وهذا التحصيل والنيل لهذه الدرجات والشهادات العالية نفع دينه ونفع أمة الإسلام فبهذه النية الصالحة هي يدخل ذلك في جملة القربات. وقد نقلت نقلا ثمينا وجميلا في هذا الباب عن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لمنظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الآداب فليطالع هناك. والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيدنا من الشرك، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.